أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من الجهات التي خضعت للبحث بين الأعلام في معرض بحثهم عن قاعدة لا ضرار هي مسألة تعارض الضررين، وهي فيما إذا دار بين حكمين ضرريين يكون نفي أحدهما مستلزما لثبوت الضرر الآخر. وفيها مسائل ثلاثة: الأولى فيما إذا توجه ضرران إلى شخص واحد بحيث لا بد من تحمل أحدهما، شخص واحد توجه له ضرران. المسألة الثانية فيما إذا كان ضرر واحد متوجها لشخصين لا بد من تحمل أحدهما لهذا الضرر. واضح الفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية؟ المسألة الأولى شخص واحد قد توجه له ضرران، المسألة الثانية ضرر واحد ولكن قد توجه لشخصين إما لهذا وإما لهذا. المسألة الثالثة وهي دوران الأمر بين تضرر الشخص أو الإضرار بالغير لدفع الضرر عن نفسه. واضح؟ أما المسألة الأولى وهي توجه ضرران إلى شخص واحد على وجه لا بد له من تحمل أحدهما، هذه المسألة فيها فروع ثلاثة. الفرع الأول فيما إذا كان الضرران المتوجهان لهذا الشخص الواحد ضررين مباحين لا حرمة فيهما بناء على عدم حرمة الضرر بالنفس مطلقا، وإنما المحرم هو الإضرار الموجب للهلاك أو قطع أحد الأطراف وما شابه ذلك لا مطلق الضرر بجميع مراتبه. إذن شخص واحد توجه له ضرران لا حرمة فيهما، ضرران مباحان، وحكم هذا الفرع هو جواز اختيار الشخص أي الضررين شاء إذ لا حرمة فيه حسب الفرض. واضح هذا الفرع؟ الفرع الثاني فيما إذا كان أحد الضررين المتوجهين للشخص الواحد محرما ارتكابه كالضرر النفسي والضرر الآخر مباحا لا حرمة فيه كخدش الجسم، وحكم هذا الفرع واضح أيضا وهو لزوم اختيار الضرر المباح تجنبا من الوقوع في الضرر المحرم. الفرع الثالث إذا كان كلا الضررين المتوجهين للشخص الواحد محرمين فيكون المقام من موارد التزاحم. في حالة التزاحم ماذا نقول؟ لا بد من اختيار الأهم، فلا بد أن يلاحظ في الضررين أيهما أكثر حرمة وأشد وأقوى فيتجنبه بتحمل أقل الضررين. هذا إذا كان أحدهما أكثر ضررا من الآخر وأشد حرمة، وأما إذا كانا متساويين في الحرمة ففي هذه الحالة يكون المورد من موارد الدوران بين المحذورين، فيكون مخيرا بالاجتناب عن أيهما شاء. ومن حكم هذا الفرع يظهر حكم فرع آخر، وهو دوران الأمر بين الإضرار بأحد الشخصين، وحيث أن الإضرار بالغير محرم، لذا يكون المقام من باب التزاحم. يعني إذا أكره أو أجبر على شنو؟ إضرار أحد شخصين، وحيث أن الإضرار بالغير محرم، إضرار بهذا محرم والإضرار بذاك أيضا محرم، لذا يكون المقام من باب التزاحم، فلا بد من اختيار أقل الضررين دفعا لارتكاب ما هو أكثر إضرارا. وأما إذا كانا متساويين ففي هذه الحالة لا بد من القول بالتخيير، لأنه من باب دوران الأمر بين المحذورين. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى، فيما إذا كان هناك ضرران متوجهان لشخص واحد بفروعها الثلاثة. المسألة الثانية وهي فيما إذا كان ضرر واحد متوجها لشخصين، وقد مثلوا له بمثال معروف، فيما إذا دخل رأس دابة مؤدخل، إذا دخل رأس دابة في قدر شخص آخر، ففي هذه الحالة تخليص الحيوان متوقف على كسر القدر، وتخليص القدر متوقف على ذبح الحيوان، وجوازهما حكمان ضرريان. وفروع هذه المسألة أربعة. الأول أن يكون تحقق الضرر بفعل أحد المالكين، إما مالك الحيوان هو الذي أدخل رأس حيوانه في هذا القدر، وإما مالك القدر هو الذي أدخل ذلك الحيوان في قدره، في قدر نفسه، سواء كان صاحب الدابة أو صاحب القدر. وحكم هذا الفرع هو وجوب إتلاف مالي من أدخل وتخليص مال الآخر ليأخذه مالكه، وذلك لأنه هو المضر، هو الذي بفعله حسب الفرض، حسب هذا الفرع، أنه إذا فرضنا بأنه صاحب الحيوان هو الذي أدخل رأس حيوانه في قدر ذاك، لا بد من ذبح الحيوان وتخليص القدر لكي يسلمه إلى صاحبه. لماذا وجهنا الضرر بالنسبة إلى هذا؟ لأنه هو الذي أضر بصاحبه بحسب الفرض، وقد حصل الضرر بفعله، ففي هذه الحالة يكون هو المتحمل للضرر، ويجب إرجاع عين الآخر لصاحبه بمقتضى قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولا يجوز إتلاف مال الغير، وهو شنو؟ إتلاف القدر ودفع مثله إذا كان مثليا لصاحبه، أو دفع قيمته إذا كان قيمياً، لأنه تصرف في مال الغير من دون مجوز أولاً، وثانياً إن الانتقال إلى المثل أو القيمة إنما هو في حالة تعذر رد نفس العين، وأما مع إمكانه حسب الفرض لا تصل النوبة إلى دفع البدل. واضح؟ فإذا عندنا أمر واحد، وهو شنو؟ من كان الضرر بفعله هو يتحمل الضرر، ويجب تخليص مال الآخر لكي يوصله إلى صاحبه بمقتضى قاعدة اليد، ولا يتحمل الآخر الذي لم يحصل الضرر بفعله من الضرر أبدا، لا يتحمل الآخر شيئا من الضرر أبدا، بمعنى أنه في هذه الصورة لا يلاحظ أقل الضررين فيؤخذ بأقلهما، لأن الضرر قد حصل من أحدهما بحسب الفرض، فيكون هو المتضرر وإن كان ضرره أكبر من ضرر الآخر. يعني إذا كان ضرر صاحب الحيوان الذي أدخل رأس حيوانه في القدر قيمته أضعاف القدر، بعد هنا ما راعي نشوف أقل الضررين أيهما، هو هذا الذي أدخل الضرر هو الذي يتحمل الضرر وإن كان ضرره أكثر من الآخر لو مثلا كسره. واضح الأمر؟ إذن هذا هو الذي كان الضرر بفعله يتحمل نتيجة الضرر وإن كان أكثر من الضرر إذا تحمله الآخر. الفرع الثاني فيما إذا كان الضرر بفعل كليهما، هذا صحيح جاب رأس الحيوان وخلاه بالقدر، ذاك هم مكن من إدخال رأس الحيوان في القدر، ففيما إذا كان الضرر بفعل كليهما ففي هذه الحالة الحكم فيه تخيير المالكين في إتلاف أحد المالين بخصوصه حسب اتفاقهما، إذا توافق أنهما مثلا يتلفان أحدهما لتخصيص الآخر، وثم تكون الخسارة بينهما، وماكو مشكلة. للحكم فيه تخيير المالكين في إتلاف أحد المالين بخصوصه مع تحملهما الضرر بالاشتراك، لأن الضرر حاصل بفعل كليهما، وهذا هو مقتضى قاعدة العدل والإنصاف أن يكون بحسب التوافق، ولكن الضرر المالي يكون مقسما بينهما بالاشتراك. هذا فيما إذا توافق على اختيار أحد الضررين، ولو امتنع عن إتلاف أحد المالين، هو يقول له نتلف مالك وذاك يقول له لا نتلف مالك، رفع الأمر إلى الحاكم، فهو مخير، هذا الحاكم مخير في إتلاف أيهما شاء وتقسيم الضرر بينهما بمقتضى قاعدة العدل والإنصاف. وهذا التخيير بالحاكم مع تساوي مالية الحيوان والقدر، وأما مع اختلافهما في المالية فعلى الحاكم إتلاف أقلهما قيمة لعدم جواز زيادة الضرر على المالكين، لأنه لو أتلف الأكثر قيمة معنى ذلك أنه شنو الخسارة الواردة على كليهما سوف تكون أكثر. فلا بد من أن يختار الحاكم أقل الضررين. الفرع الثالث فيما إذا كان الضرر بفعل شخص ثالث غير المالكين. إذن الفرع الأول كان بفعل أحدهما، الفرع الثاني كان بفعل كليهما، الفرع الثالث الضرر بفعل شخص ثالث. وحكمه في هذه الصورة تخيير المضر بإتلاف أيهما شاء، ويضمن مثل التالف لمالكه إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا. وإنما قلنا بالتخيير لأن أمر هذا الشخص دائر بين ضررين، ولا مرجح لأحدهما على الآخر بعد كون الضررين من باب التعارض. فبعد تعذر إيصال كلا المالين لصاحبهما عليه إيصال أحدهما بعينه والآخر بماليته من المثل والقيمة لعدم إمكان التحفظ على كلا العينين أو كلتا العينين. واضح؟ ويمكن أن يقال أن التخيير الذي حكمنا به بأن هذا الذي أدخل الضرر وهو الشخص الثالث هو شنو؟ هو مخير، يقدر يختار إتلاف ما هو أكثر قيمة. غاية ما هناك شنو؟ سوف يجب عليه أن يدفع أكثر مالا. ويمكن أن يختار شنو؟ ما هو أقل ضررا. فإذا هو مخير من دون ملاحظة أن أي ضررين أكثر عليه. هذا إلى هنا هكذا قلنا. هسه نريد نضيف شيء كاحتمال، ويمكن أن يقال أن التخيير الذي حكمنا به إنما في حالة تساوي الدابة والقدر في المالية، وأما مع اختلافهما فيها فللقول برجحان إتلاف أقلهما قيمة وجه، لأن إتلاف الأقل قيمة بالخصوص جائز قطعا، إما تخييرا وإما تعيينا. فالقول برجحان إتلاف أقلهما قيمة، نعم، فنقول برجحان إتلاف أقلهما قيمة لاحتمال تعيينه. واضح الكلام؟ أن القول المشهور قالوا بأن المتلف وهو الشخص الثالث له الخيار، سواء كان كلا المالين متساويين في المالية أو أحدهما أكثر قيمة فأكثر ضررا مع إتلافه. احنا نقول بأنه يحتمل، يعني كاحتمال، أنه هذا مع تساوي المالين، وأما إذا كان أحدهما أكثر قيمة ففي هذه الحالة لا بد وأن يختار ما هو أقل قيمة فيتلفه. لماذا؟ لأنه تعيين اختيار ما هو أقل قيمة قطعا مجزٍ وكاف بالنسبة له، إما من باب التخيير كما قال المشهور، وإما من باب التعيين. فلذا نقول برجحان اختيار إتلاف ما هو أقل، هذا الاحتمال، احتمال الرجحان. هناك احتمال آخر للرجحان، ويمكن القول برجحان إتلاف الأقل قيمتان لاحتمال كون المورد من موارد التزاحم اللي هي كان في شنو الصورة الفرع الثالث من المسألة الأولى، ضرران محرمان نعم متوجهان لشخص واحد. شنو قلنا هناك؟ قلنا من باب التزاحم، فهنا هم ضرران متوجهان لفرد واحد، فلا بد من شنو؟ إذا كان من باب التزاحم فلا بد وأن يلاحظ أقلهما ضرراً فيختاره للإتلاف. إذا نقول أن رجحان التعيين اختيار الأقل، نعم أكو مرجح له إذا كان من باب التزاحم، لأنه شخص واحد دار أمره بين ضررين، فيكون حكمه حكم الفرع الثالث من المسألة الأولى التي قلنا بأنها من باب التزاحم، فلا بد له من اختيار ما هو أقل ضررا والاجتناب عما هو أكثر ضررا، فيكون إتلاف الأقل متعينا خلافا للمشهور. إلا إذا قلنا لا إمكان للتزاحم في المقام لاختلاف هذا المورد مع مورد الفرع الثالث من المسألة الأولى، حيث أن الأمر كان هناك دائرا بين حرامين، وهنا لم يكن الأمر دائرا بين حرامين. نعم؟
نعم،
يعني إذا اختار الأكثر ضررا ليس حراما، وإذا اختار الأقل فلا يمكن تحقق شنو مناط التزاحم فيما نحن فيه. وهنا اختيار إتلاف أيهما حتى وإن كان الأكثر قيمة لا يستلزم الحرمة، فإذا لا يمكن قياس هذه الصورة بالفرع الثالث من المسألة الأولى. هناك كان الأمر دائما دائرا بين ارتكاب أحد الحرامين، هنا لا، حتى لو اختار الأكثر قيمة لم يكن حراما، والدليل على ذلك المشهور خيروه أصلا. فلذا هذا ترجيح التزاحم نشكك فيه، ولكن الوجه الأول لا ضير فيه بأنه نقول له يجب عليك أن تختار الأقل قيمة حتى يكون أقل ضررا، فهذا قطعا مجزي، إما تخييرا كما قال المشهور وإما تعيينا. واضح؟ الفرع الرابع أن يكون الضرر الحاصل غير مستند إلى فعل شخص، بل كان بآفة سماوية، جت عاصفة نعم شديدة، شالت القدر وأدخلت رأس الحيوان فيه. هسه هاي كأمثلة، ولكن كثير ترى من الأمثلة ممكن تطابقها على هذا. أن يكون الضرر الحاصل غير مستند إلى فعل شخص بل بآفة سماوية، فإن المشهور قال بلزوم اختبار أقل الضررين، وأن ضمان هذا الأقل على المالك الآخر. إذن الضرر بآفة سماوية، نعم الضرر بآفة سماوية ليس مستندا إلى أحد الشخصين، لأحد المالكين ولا للمالكين ولا لشخص ثالث. إذا ماكو تقصير من حيث المالكة. ففي هذه الحالة قال المشهور بلزوم اختيار أقل الضررين، وأن ضمان هذا الأقل يكون على من؟ على المالك لما هو أكثر قيمتان. فإذا افرضنا بأنه المالك للحيوان كان أكثر قيمة من القدر، ففي هذه الحالة المشهور قال يتعين عليه إتلاف القدر، ولكن ضمان هذا القدر على من؟ على صاحب الحيوان لأنه أكثر قيمة. لذا يقول على المالك الآخر الذي هو أكثر قيمة. فإذا فرضنا القدر كان أقل قيمة من الحيوان فيكسر القدر لحفظ الحيوان في مثالنا. أما وجه المشهور فقد علله الشيخ الأعظم بأن نسبة جميع الناس إليه سبحانه وتعالى نسبة واحدة. خلوا هذا المطلب لأنه شوية يحتاج لشرح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.